إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين وهو على ذلك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من مقتضى مخالطة الناس أن ينال الإنسان من الأذى وما يكره من المعاملة ما يستوجب صبرا وتحملا، وذلك الصبر وذلك التحمل لما يكون من أخطاء الناس في معاملاتهم هو مما ترتفع به الدرجات وتحط به السيئات. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: الذي يخالط المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وقد جبل الإنسان على أنواع وألوان من القصور وصنوف من التقصير لا يخلو منها بشر كائنا من كان، إلا من عصمه الله من الأنبياء والرسل، ومن يسر الله له اليسرى في الأخلاق والمعاملة، وإلا فغالب حال الناس على أنواع من التقصير والقصور، ما يدخل في عموم قول الله جل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والخطأ هنا ليس فقط في معاملة الرب جل في علاه، بل حتى في معاملة الخلق، فالخطأ وصف ملازم للإنسان لا ينفك عنه. ولذلك كان أصل محاسن الأخلاق والقاعدة الكبرى التي يتحقق للإنسان بها حسن الخلق ما ذكره الله في محكم كتابه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهنا توجيه إلهي إلى ثلاث خصال هن قواعد محاسن الأخلاق: خذ العفو فلا تكلف الناس أكثر مما يطيقون، وأمر بالعرف أي بكل معروف تحسن به حالك وحال الناس مما أمر الله تعالى به أو دلت المصلحة على حسنه وطلبه. الثالث: وأعرض عن الجاهلين، أي لا تلتفت إلى إساءتهم ولا تكترث بما يكون منهم، فإن الاشتغال بهم يعيقك عن المسير. فإذا كان هذا وصف الإنسان، هل من العقل، هل من الحكمة، هل من الرشد أن نصطنع أخطاء للناس؟ الناس فيهم ما يكفيهم من قصور، الناس فيهم ما يكفيهم من تقصير، فليس رشدا ولا عقلا ولا هدى أن تتطلب النقص الذي لم يبدو ولم يظهر. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أعقل الناس أعذرهم لهم. وذلك أن عذر الناس هو صفح عما لم يبدو لك سببه من تقصير أو إساءة، بل هو زائد على مجرد الصفح بطلب عذر لذلك القصور وذلك التقصير. إن الاعتذار للناس والتماس أسباب عدم مؤاخذتهم من كمال العقل ومن الرشد في الخلق، وهو من أكبر الشيم التي ينعم بها الإنسان. فإنه إذا ملئ قلب الإنسان بطلب الاعتذار عن إساءة المسيئين والصفح عن خطأ المخطئين، كان من أنعم الناس قلبا ومن أهدائهم نفسا وأشرحهم صدرا. يقول الشوقي رحمه الله: رزقت أكرم ما في الناس من خلق إذا رزقت التماس العذر في الشيم. فالتماس العذر للناس في قصورهم أو تقصيرهم هو من أعلى شيم الأخلاق ومن أكبر محاسنها، لأنه يختصر جملة منظومة من الأخلاق الفاضلة. فلا غل ولا حقد ولا حسد ولا ضغينة سيئة على الناس ولا سوء ظن، بل العكس، حسن ظن بالناس. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا عمليا في قضية وقعت في زمانه صلى الله عليه وسلم، وقضاياه في حسن الخلق كثيرة، منها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة أن تؤخذ وتجبى، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: منع أي الصدقة ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب، أي لم يعطوا زكاة أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ابن جميل فما ينقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وهذا التوصيف وتشخيص لسبب منع ابن جميل أنه كان ناشئا عن بخل رضي الله عنه. وأما خالد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدرعه واعتده في سبيل الله، فليس عنده مال، كل ماله في سبيل الله، فعما يخرج فالمال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان مملوكا، وما كان مملوكا لله وكلنا ملك لله لا تجب فيه الزكاة، فالموقوف لا زكاة فيه، وقد أوقف كل ماله في سبيل الله. وأما عمر وأما العباس فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فهي علي ومثلها. وقيل في سبب ذلك أن العباس قدم زكاة سنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهي علي ومثلها، أي أني قد قبضتها منه. هذا الحديث فيه إرشاد لما يشيع من نقص أو ما ظاهره القصور في تصرفات الناس وأعمالهم، وأنه ينبغي أن يسعى الإنسان جاهدا في طلب العذر للناس، وأن لا يؤاخذهم لا سيما في مقام النقل والقول، لا في مقام الحكم والمطالبة. ينبغي أن لا يؤاخذهم بالظنون. وأما إذا كان في مقام الحكم فله شأن آخر في مسألة التحقق والإثبات، لكن فيما يتعلق بما يشيع بين الناس من تصرفات أو مواقف ينبغي أن تحمل على أحسن الظنون، وأن يسعى الإنسان إلى ملء قلبه بالعذر لإخوانه. العجيب أن الناس يتطلبون الزلات في كثير من الأحيان ويفرحون بالهنات والسقطات، وهذا سوء ظن وعمل سيء إذا تورط فيه الإنسان.
فإنه من تطلب عورات المسلمين كشفه الله وأوقعه في سيء عمله، ما يرى أحد أحدا بذنب إلا تورط فيما هو مثله أو أعظم منه. لذلك ينبغي ألا تفرح بخطأ المخطئ، ينبغي ألا تسر بما تسمعه من قصور أو تقصير، فإن ذلك خلاف ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من سلامة الصدر، بل ينبغي أن تطلب له العذر. ومن أحسن ما يعينك على طلب العذر لإخوانك في مثل هذه المقامات أن تفعل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال في ثاني خصلة يتحقق بها الزحزحة من النار إلى الجنة: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى، يعني عاملهم بما تحب أن يعاملوك به. ما أحد منا إلا ويحب معاملة الإكرام والإحسان من الناس، فإذا كان كذلك فابذل هذا للناس واحتسب الأجر من رب الناس، فإنه لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. اللهم ألهمنا رشدنا، قنا شر أنفسنا، طهر قلوبنا من كل ما يغضبك علينا يا ذا الجلال والإكرام. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى، فتقوى الله جالبة لكل بر وصارفة لكل سوء. من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وحزبك المفلحين وأوليائك الصالحين. أيها المؤمنون، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. كل فضيلة وخلق يعجبك تسمع عنه أو تراه في غيرك، ثق تماما أنك قادر على أن تتخلق به، لكن الأمور تحتاج إلى دربة وإلى تمرين وإلى انتباه. فما من خصلة حسنة تراها في الناس إلا وتستطيع أن تتخلق بها. لذلك قال: إنما العلم بالتعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، حتى تفاوت الناس في المعارف والعلوم، وهذا التفاوت ناشئ عن جهود. ما أحد يدرك العلم براحة الجسد، ولا يدرك الغنى بكثرة النوم، ولا يدرك نجاحا في دنيا ولا في آخرة إلا ببذل. ومن ذلك محاسن الأخلاق، فإن محاسن الأخلاق تدرك بالتمرين والتعود. وإذا تخلق الإنسان بالخلق الحسن قد يخفق في المرة الأولى، لكن ما دام أنه حريص على اكتساب هذه الخصلة فسيصل إلى مبتغاه وسيدرك مطلوبه بالصبر والمصابرة. وإذا صدق العبد ربه وفقه الله إلى ما يريد من الخير، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن القلب السليم النقي يحرص غاية الحرص على أن يكون سليما لإخوانه، بعيدا عن كل ظن سوء فيهم. وعلى خلافه ذاك القلب الذي ملئ بالشكوك والأوهام وأطلق للهواجس العنان، فإنه سيظن سوءا بمن لا هو قريب من السوء ولا هو من أهل السوء. فلذلك ينبغي أن نطهر قلوبنا
وأن نحسن الظن بإخواننا وأن نغالب أنفسنا. تسعة أعشار العافية في التغافل كما قال الإمام أحمد، والتغافل هو أن تعرض عن الخطأ الظاهر، فكيف ونحن نطلب خطأ مظنونا مشكوكا في تصرفات الناس وأعمالهم؟ فإذا قال كلمة ذهبت إلى ما هو أبعد من لفظها، إلى ما يقصده وما يريده ولماذا قال وماذا يريد وما إلى ذلك من الظنون والأوهام. استمع إلى هذا الخبر فيما ذكر من قصة فيما ذكر في سيرة الشافعي. دخل عليه رجل وهو مريض رحمه الله، فقال له صاحبه قوى الله مرضك، قوى الله ضعفك، قوى الله ضعفك، كلمة تكلم بها الرجل. فقال الشافعي للرجل الذي قال له قوى الله ضعفك، قال لو قوى الله ضعفي لمت، أي زاد الله في ضعفك. ومعنى قوى ضعفك أي زاده وزيادته تؤدي إلى الموت. قال الرجل والله ما أردت إلا الخير، يعني خانتني العبارة ولم أرد بهذا إلا أن يرفع الله عنك ما نزل بك من ضعف. فماذا قال الإمام الشافعي؟ تلك القلوب الطاهرة النقية السليمة المحسنة للظن بإخوانها، قالت، قال رحمه الله أعلم أنك لو سببتني، يعني قلت كلاما صريحا في سبي، ما أردت إلا الخير، يعني ما كان قصدك من ذلك إلا الخير. هذه نماذج وأخلاق عالية ترجمها أولئك الذين صلحت قلوبهم وزكت أنفسهم وسمت حلقت في آفاق الفضائل والخصال الطيبة، لأنهم السر ما هو؟ لأنهم يعاملون الله ويرجون منه الثواب والعقبى. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم في الله، أي تطلب الأجر فيما تحسن إليهم وتصبر عليهم من الله لا من سواها. الناس في غالب أحوالهم إلا من رحم الله لا يحفظون الجميع، وقد قال الله تعالى إن الإنسان لربه لكنود، أي جحود، يجحد نعم الله تعالى عليه. فإذا كان هذا في معاملة أعظم المحسنين في معاملة رب العالمين، فكيف في معاملة الخلق؟ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. اللهم طهر قلوبنا وزكي أخلاقنا، اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال، واصرف عنا سيئها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على أنفسنا، وأن تسلك بنا سبل الرشاد، وأن تعيذنا من السيء في القول والعمل في الظاهر والباطن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا حي يا قيوم. اللهم أذن لإخواننا في سوريا بفرج عاجل، إنك على كل شيء قدير. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اللهم اهزم الظلمة والبغاة في سوريا وفي سائر البلاد. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن إخواننا في اليمن وفي ليبيا وفي مصر وفي تونس وفي سائر بلاد المسلمين، وأن تصلح أحوالهم، أن تولي عليهم خيارهم، وأن تكفيهم شر أشرارهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.